بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فضائل القرآن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. القراءة عن ظهر قلب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم، حديث أبي حازم بن سهل بن سعد، الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه قال للرجل: فما معك من القرآن؟ قال: معي صورة كذا وصورة كذا بصور عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه ترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، وساق بسنده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو الأطرابلسي، وأيا ما كان فهو ضعيف.
نعم، فالحديث ضعيف.
وقال الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أديم النظر في المصحف. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. قال: إسناده صحيح. وساق بسنده عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خيثمة،
وهذا أيضا ضعيف.
وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب، لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال.
ونحن نقول بأن هنا جمعا طيبا لا تتعارض به النصوص، فإن البخاري رحمه الله تعالى في دقته لما اختار في حديث سهل بن سعد هذه الرواية: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فقد استنبط من هذه الرواية فضيلة القراءة عن ظهر قلب. لكن نقول هنا تفصيل: أما من جهة مقام القارئ، فلا شك أن مقام القارئ الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب مقام أرفع من الذي يقرأ نظرا، لأن هذا من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى قد مدح من في صدره القرآن فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولقد كان صحب القرآن يقدم ليس بالتلاوة بل بالحفظ. أيهم أكثر حفظا لكتاب الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي هذا الحديث قال: أتقرؤهن عن ظهر قلب؟ ثم قال: قد ملكتكها. فهذه تدل على فضيلة الحفظ، لأن الذي حفظ عن ظهر قلب داوم القراءة وداوم الاشتغال به حتى حفظه، ثم هو مع ذلك أوسع تعبدا، فإنه في صلاته تتسع تطول قراءته لحفظه، فيكون أكثر قياما وأيضا من جهة الاستدلال فهو صاحب استدلال حاضر لأن القرآن في ذهنه، إلى غير ذلك من الفضائل التي كل فضيلة منها لو حاز الإنسان لكان فضلا عظيما. فباعتبار القارئ نفسه ومكانته وفضله فلا شك أن مقام القارئ عن ظهر قلب هذا مقام أرفع. أما من جهة القراءة فإن الأسلم للقراءة أن تقرأ من المصحف، لا شك أن هذا أتقن لك أن تقرأ المصحف، هذا أضبط وهذا أتقن وهذا أدعى لتقع يعني آية منك وغير ذلك، لا شك أن هذا أضبط. فمن جهة القراءة فالقراءة من المصحف أضبط وأحسن وتجمع الذهن على التدبر بدلا من حفظ ذكر هذه ذكر الصورة ثم يسقط منك آية ثم تقف كثيرا ثم قد يعني تذكر آية مكان آية. فمن جهة القراءة النظر والقراءة من المصحف هذه أضبط، لكن من جهة مقام القارئ هذا أحسن. وعليه فما جاء من فضل للقراءة عن ظهر قلب هذا فضل للقارئ، وما يذكره العلماء من أن القراءة من المصحف أفضل هذا بالنسبة للقراءة، هذا بالنسبة للقراءة، هذا هو الأصل. ولكن قد يخرج عن هذا الأصل بالنسبة للقراءة بعض الناس الذين لا يتقنون حفظ وتثبيت ما حفظوه عن طريق النظر، إنما لابد أن يكون غيبا، يعني أن يقرأه غيبا حتى يثبت القرآن ثم يصل فيه إلى درجة الإتقان. يعني بعض الناس قد إذا قرأ من المصحف قد يتلعثم، وإذا قرأ عن ظهر قلب لا يتلعثم. فمن كان متقنا أو لا يتقن إلا بهذا، يعني مثلا أنا لو جلست أقرأ لو ختمت كل يوم ختمة مثلا، يعني نظر ما يثبت عندي من جهة التثبيت لا تثبت عندي شيئا، ما يثبت عندي القرآن إذا قرأته غيبا، فبعض الناس يختلف، لو كان تثبيت القرآن إنما يكون غيبا فإنه يقرأه غيبا، وأما إذا كان يحتاج إلى التلاوة أو يثبت معه القرآن بالنظر فلا شك أن القراءة بالنظر هذا أفضل وأتقن للقراءة. لكن مقام القارئ عن ظهر القلب هذا مقام رفيع وعظيم ولا يبلغه إلا الخلص، وهو أولى الناس بهذا الوصف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وإن كان يدخل فيه التالي نظرا لكن هذا أولى الناس بهذه الأوصاف. ولهذا قدم ابن مسعود وقدم سالم مولى حذيفة وقدم أبي بن كعب بحفظهم من القرآن عن ظهر قلب، وإلا لو كان مجرد التلاوة فليس لهم أو لأحدهم فضل زائد عن الباقي، فإنهم جميعا يقرؤونه هكذا. نعم نعم. تشمل الاثنين
وهل
يتساوى؟ لا لا، انا قلت لك من جهة مقام القارئ ما يستويان، كيف يستوي الحافظ الذي يقدم في صلاة ويقدم في دفن ويقدم في زواج ويقدم في كل شيء، كيف يستوي هذا مع ذاك؟ لكن من جهة ذات القراءة يستويان في ذلك، أو قد يكون التلاوة نظر أفضل من جهة ذات القراءة، يعني أنت تقرأ وأنا أقرأ، من جهة ذات القراءة قد يستويان أو تكون التلاوة نظرا أفضل، وده محل البحث. أما من جهة المفاضلة بين مقامي ومقامك، لا، أنا ما مقامك حافظ، مقام العالم، مقام الإيه العالم، مقام المتقن، مقام المتعبد، مقام، لأنه فيه مواضع ما يصلح فيها النظر، في مواضع يصلح لا يصلح إلا الحفظ. التلاوة إذا قمت في صلاتك فهي أوسع، اللي يريد أن يقرأ مثلا يصلي ركعتين مثلا بجزء بجزئين بثلاثة بأربعة، مقام المستدل. نعم، كيف يعني مصحف؟ لا، أمر الأخيرة غير أمر الدنيا، هذا لبيان فضيلتي بس. نعم. يقول حسين رجل يحفظ القرآن وضاعت منه بعض الصور، ورجل يحفظ نصف القرآن ومتقنه، أيهما أفضل؟ إذا كان هذا النسيان نتيجة الإهمال فإن هذا حرمان، لكن إذا كانت نتيجة نسيان طبيعي لا شك إنسان قد يعني تقل مثلا مراجعته شيئا ما، أو تكون عنده بعض الصور صعبة أو غير ذلك، إن لم ينتج هذا عن إفراط وإهمال فإن النسيان وارد. نفس النبي قال لقد أذكرني هذا آية كذا في سورة كذا، فالنسيان إذا كان عن طريق الإهمال فإنه يدل على الحرمان، إنما الإثم لا، الإثم إذا ضيع أحكامه، لأن حفظ القرآن سنة وليس واجبا إلا ما تستقيم به عبادتك، واخد بالك، تستقيم به عبادتك كالفاتحة مثلا، هذه لا تصح العبادة إلا بها، إنما حفظ القرآن كل سنة، لكن لو ضيع الإنسان أحكامه يأثم.
فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على الأداء، كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن. فأما عند العجز عما يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية، فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه،
ويدخل في حديث التعتعة حينئذ، إنما الأصل في حفظ القرآن التلقين، هذا هو الأصل، لأن رسم القرآن يختلف عن الرسم العودي عند الناس، فلا يقرأه إلا متخصص، إلا أهل أداء. يعني لو أعطيت واحدا ما عرف عن قراءة القرآن شيئا كاف هاي عين صاد كيف يقرأها؟ لو جلس 1000 سنة إلى 50 عام ما يستطيع أن يقرأها، أو حاميم عين سين قاف ما يستطيع أن يقرأها. فهذا الرسم يختلف، لهذا هو يحتاج إلى تلقين، يحتاج إلى شيخ، والقاعدة من قواعد الحفظ أن يحفظ على شيخ متقن، لأن القرآن بالتلقي. نعم.
فقد قال الإمام أبو عبيد وساق بسنده عن الأوزاعي أن رجلا صاحبهم في سفر قال فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. وساق بسنده عن بكير بن الأخنس قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء المدار في هذه المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف.
لا بد من التفريق بين التفاضل باعتبار الأصل والتفاضل باعتبار المعاني المتعلقة. أما من حيث الأصل النظر أو ظهر القلب، ومن جهة القراءة فلا شك أن القراءة نظرا هذه أضبط وأثقل. أما إذا كان واحد يقول كما قلت لكم واحد القرآن ما يثبت عنده إلى أن يقرأ غيبا، يبقى القراءة غيبا أفضل. طب واحد يخشع إذا قرأ نظرا أفضل من غيب، يبقى القراءة نظرا أولى. هذه معاني متعلقة. نعم نعم عليه السلام. هو كان الحفاظ من الصحابة قلة، ولهذا مدح من حفظ غيبا كان ممدوحا كابن مسعود وسالم وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، كانوا قلة، وإلى العشرة المبشرون لما أعظم الصحابة قدرا كانوا من أقل الناس حفظا للقرآن، حتى جاء عند البخاري عبد الرحمن بن عوف أظن، عبد الرحمن بعدما يعني أخذ في عهد من جلس يحفظ القرآن يحفظ من أوله. فهي لهذا قل الحفاظ من الصحابة رضوان الله عليه. فهي المسألة واردة ليس من عهد الصحابة، المسألة واردة بعد ذلك، يعني مسألة واردة بعد ذلك، لكن ورودها يعني في بعدما جمع المصحف وبعد ما جمع هذا ورودها في هذا لا يعكر أنه لم يكن على عهدهم مثلا أيهما أفضل أيهما أولى أيهما كذا. نعم، لأن الصحابة كانت صدورهم مصاحف، يعني كانت صدورهم مصاحف، لكن هذا أمر جيد أو ملحظ جيد أنه أصلا في عهد الصحابة لم يكن يعني قبل الجمع لم تكن المسألة أصلا موجودة إلا في الرقاع وبعض هذه الأشياء، وكان هذا الصحابة عنده آيات وهذا الصحابة عنده آيات وهذا الصحابة عنده آيات، فلم تكن المسألة أصلا يعني واردة في البداية قبل الجمع، لما المسألة وردت بعد الجمع لكن حتى ولو وردت بعد الجمع يبقى التفاضل أيهما أفضل هذا أو ذاك. ولهذا كل نص ورد فيه تفضيل للقراء من المصحف هذا نص ضعيف، ليس يصح في ذلك شيء، ليس يصح في ذلك شيء. نعم، نعم، لو فضل التلاوة، ومن قرأ حرف حديث الترمذي من قرأ حرفا سواء عن ظهر القلب أو من المصحف، وأهل القرآن سواء من حفظا أو كذا، لكن نقول مقام الحافظ، ولهذا احنا قلنا فضلنا بين ايه، بين أمرين، بين مقام القارئ ومقام القراءة. مقام القارئ الحافظ هذا أفضل، لأن زيادة علم، زيادة وقت، زيادة استدلال، زيادة تعبد. أما من جهة القراءة نفسها فالأضبط أن تقرأ من المصحف. نعم، صحيح، لا ما هو ده أيضا توفر شروط فهمان، وقد يصلي وصلاته مردود، وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يتنون صلاة لهم كسالة ولا يتقون لهم كارهون. مش القرآن فقط، كل الفضائل الواردة إنما هي منوطة بتوافر شروط انتفاء الموانع. على حسب المبتدع، إذا كان بدعة كفرية كل عمله مردود، إنما إذا كانت بدعة غير كفرية فما ابتدع فيه مردود عليه. الخوارج أخبر عنهم النبي أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إنما تلاوة لفظ، تلاوة لفظ، وقد يؤجرون على ذلك، لكن هو أجر يذوب في بحار سيئاته. أما من يرى كفر الخوارج لا ينتفعون ولا بحرف واحد، لكن من لا يرى كفرهم هم الجمهور، يرى أن أعمالهم هذه كلها حبطة، ما يحبط العمل إلا الشرك، البدعة ما تحبط العمل إلا إذا كان البدعة مكفرة، وإذا ما حبط العمل يبقى أنك مأجور على طاعاتك، لكن هذا الأجر قد يذوب في بحار سيئاتهم. لا يقبل طيبة من الصدق، يعني الصدقة تكون طيبة، والنفس التي تصدق تكون طيبة ترجو وجه الله، حينئذ تكون الصدقة مقبول. لكن لو أنه زاني ويتصدق صدقة منافق طيبة ويرجو ما عند الله، وهو زاني ولم يتب من الزنا، تقبل صدقته وعليه زنا، وما الحسنات والسيئات؟ يعني حسنات والسيئات، مش في مقاصة بين الحسنات والسيئات؟ وقال سبحانه وتعالى عن طائفة من المؤمنين، طائفة المؤمنين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يبقى في ظالم لنفسه، ظالم نفسه يعني حسناته وسيئات. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن لا يحبط العمل كله إلا الشرك وما والاه، إنما بدعة معصية لا شك أنها تنقص الأجر، لكن لك في ذلك الأجر. نعم،
قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. قال تنبيه: إن كان البخاري رحمه الله تعالى أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف، ففيه نظر لأنها قضية عين، فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه.
هذا لا شك أن القول ضعيف، هذا قول ضعيف. قضية عين الأصل أنها ليس قضية عين، ليس كل شيء نعجز عن رد عنه وقول قضية عين. هذا الأصل قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: قد ملكتكها. ثم يؤيد الأحاديث الأخرى، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل في أحد ماذا كان يقول؟ كان يقدم من؟ الأحفظ ولا الأقرأ من المصحف؟ الأحفظ، يقدم الأحفظ. نعم.
فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن، إذ لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدرك الكتابة، أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده.
نقول: لو أننا تصورنا الفرق بين مقام القارئ ومقام القراءة لا ما حدث عندنا إشكال في هذا الباب. نعم.
والثاني أن سياق الحديث إنما هو لأجل،
لأن النبي إنما زوجه لفضل فيه، فضل فيه ويحفظ القرآن، فضل فيه يحفظ صورة. نعم.
الثاني أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب، ليمكنه تعليمها لزوجته. وليس المراد ها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال: استذكار القرآن وتعاهده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا.
نكتفي بهذا القدر. نعم. ماذا؟ مال؟ اللي ينكر بتأويل لا يكفر، الذي ينكر بتأويل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لأن الآيات ليست دلالة قاطعة في هذا، والسنة عندهم شبهة الأحاد والمتواتر، فإذا كان عندهم شبهات وتأولوا فهؤلاء لا يكفرون بهذا، كان كمنكر الميزان، منكر الميزان، ويقول بأن الميزان كناية عن العدل، لكن لو قيمت الحجة ووضحت له وليس عنده شبهة يكفر. نعم. 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 أصل المسألة يعود إلى إنكار أصل معلوم بالضرورة عند أهل السنة في عذاب القبر والنعيم، هو نفسه يصلي ولا ما يصلي؟ ما يختم صلاته إلا هو يقول: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمماتي ومن فتنة المسيح الدجال، أول شيء. فلماذا يقرأ هذا وينكره؟ فهي لا شك أن هذا يعني إنكار للنصوص، ولكن يتأول هذه، إما يقول بأن القرآن ما يدل على هذا، والسنة إنما هذه سنة أحد لا يثبت بها أمر غيبي، وعلى هذا رد كثيرا، وده ملحظ حكم أهل السنة عليهم. إنما لا شك أن هذا معلوم عند أهل السنة، هذا معلوم عند أهل السنة بالإضطرار، هذا معلوم، فمن أنكره بعد إقامة الحج عليه نعم يكفر، عذاب القبر ونعيمه، من أنكره بعد إقامة الحج عليه يكفر. نعم. إلى الله هذه الأصول الثلاثة. هذا يسأل يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر؟ هل صلاة صحيحة مع الإثم أم باطلة؟ وما هي علة البطلان إن كانت باطلة؟ وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا في الكنائس وهي أماكن يشرك فيها بالله. الراجح من قولي أهل العلم أن الصلاة في هذه المساجد باطلة، لأن النبي نهى عن الصلاة في القبور، وأنه يقتضي الفساد والبطلان. وكذلك نهى عن هذه البقاع بصفة خاصة، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. وقال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا به مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. فالصلاة في المقبرة باطلة، فكيف إذا كان غلو في المقبرة؟ فكيف إذا كان نهي خاص عن هذا؟ فنهي يقتضي الفساد. الذي عنده أن النهي هنا لا يقتضي الفساد يبرز الدليل، ولا دليل، وما ما استدل به في الكنائس فهذا محل غير محل النهي عن المسجد الذي فيه قبر، لأن الكنائس ليس فيها غلو في المكان، إنما فيها ضلال في العبادة وانحراف في العبادة. أما المكان ما له علاقة، النصارى ما يتبرقون ولا يسألون جذر الكنائس، فهذا مكان يقام فيه إيه؟ باطل. فليس الأمر راجعا للمكان، إنما هذه الأمر راجع لماذا؟ للمكان، للمكان، الأمر راجع للمكان. نعم. فالعبادة التي في هذه الكنائس عبادتهم هم عبادة باطلة، أما المكان، المكان لا علاقة له. ولذا في أوروبا يا إخواني المسلمون يستأجرون هذه الكنائس مساجد، يعني تكون كنائس ثم تعطل ويستأجرونها وتحول إلى مساجد، ما في إشكال. ولا يقال هذه بقعة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، أكان فيها قبر يعبد، أكان فيها كذا كذا، لأن الأمر ليس راجع إلى المكان، إلى البقعة، الأمر راجع إلى ما يفعل في المكان والبقعة. فما يفعل هذا باطل. يعني لو واحد مثلا أنا في مكان هو بجواري يعبد صليبا وأنا أعبد الله هنا، أنا أصلي هنا وهو يعبد صليبا هنا، المكان لا علاقة له، عبادته باطلة وعبادته صحيح. بخلاف ماذا؟ بخلاف البقعة التي فيها قبر، لأن هذه البقعة منهي عنها سدا للذرائع، البقعة نفسها هذه بقعة. ولذا قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال شيخ الإسلام فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة الايه؟ القبور وفتنة التماثيل. فهذه البقعة حرام، بقعة المقابر عموما، كيف إذا غلي في غلى الناس فيها؟ الآن ما حكم من يصلي في المقبرة في صلاة الظهر؟ الصلاة باطلة، هذه مقبرة لم يحصل فيها غلو، فكيف إذا كانت المقبرة يحصل عندها الغلو؟ فلا يجوز، فالصلاة باطلة. ما حكم أن يسب ويشكك في البخاري وقلنا أنه يكذب؟ ضال منحرف. وهذه مدرسة عفنة، وهي المدرسة العقلانية. نعم. يقول هناك من يقول بأن ما عند رسلان من كذب وسرقة كان معروفا قبل ذلك، فالآن لا يصح الكلام فيه. ليه؟ معصوم؟ لأننا كنا نعرف ذلك من قبل وكنا نسكت عليه. كل من عرف ضلالات رسلان وانحرافاته وكذبه وسكت فهو منحرف هذا، لكن قد لا يعلم أحد عن ذلك شيئا، وقد يتكامل العلم، وقد يكون علم بالنسبة له كان شبهة تقال حوله. هذه واحد. الأمر الثاني، هذه موضة جديدة وتخلص وهروب من الرد على المعين، ألا وهي فلنفترض أن رجلا صاحب هوى، أن رجلا صاحب هوى عرف مصائب هذا الرجل وسكت، وسكت مجاملة، سكت عن هذه الانحرافات مجاملة، آثر الدنيا، آثر السلامة، آثر الشهرة، رجل سيء في كل مقاصد، ثم جاء فبين ضلالات رجل، نقول له نيتك وقصدك وحالك، ولا نقول الذي قلته وافق الحق أم لا؟ ما السؤال الذي نطرحه؟ رجل يهودي قام يتكلم في الإسلام، يهودي يتكلم في الإسلام، نرد ما عنده ولو ذكر حقا، يعني لو ذكر الصفات صفة الأصابع وأن الله خلق السماوات على إصبع وعلى الأرضين على إصبع وذكر باطلا آخر، هل نرد كل ما قاله من أجل أنه يهودي، ولا إذا قال حقا نقبله وإذا قال باطلا نرده؟ منهج النبي ما هو؟ منهج النبي هو يقبل حق. فمثلا نفترض رجل مغرض، رجل كان يعلم ضلالات رسلان خلاص، ثم قام وتكلم بعدما رد عليه، بعدما سب، بعدما طرده رسلان، بعدما أخرجه من السنة، بعد لا تنشغل بحال الرد، انشغل بالرد نفسه، هل هو موافق للحق أم لا، ثم دع نية الشخص لماذا. نعم، هذه واحدة. هذه ثانية. الأمر الثالث أن هذا الكلام يصدق في رسلان مع غير، هنقول أيضا رسلان لما رد مثلا رد على المقصود مع وضوح الأمر أنه ما رد عليه ولا سماه إلا لما سماه، لكن هل يرد الحق الذي قاله رسلان في عبد المقصود لأن كان يعلم عنه ولم يرد؟ أبدا، رسلان ما يرد على محمد إسماعيل ولا يرد على محمد حسان ولا يرد على حوين. لو غدا رد علميا ظاهرا نقول نقبله، لأنه لماذا سكت عشرات السنوات؟ هذه إحالة على قواعد غير صحيحة ولا منضبطة. دعك من قصد الراد وانظر إلى ماذا. يعني مثلا أنت ما تقول والله رسلان كان يثنى علي والآن كيف يذمني، عادي ما فيها إشكال، قد يثنى عليك لأنه يعلم عنك ما تستحق به الثناء، والآن يذمك لأن عندك ما تذم عليه، أليس قد قال فيك كذا وكذا وكذا وهذا حق؟ إنما حتى لو أنك تعلم أنه إنما لما رددت عليه رد عليه، هذا لا يمنع أيضا، فلا يمنعك أي غرض من قبول الحق إذا ظهر لك. فهذه موضة لا يوسوس الشيطان، تقول فلانها كان مثلا يعلم عن فلان وساكت ولما رد عليه يبقى لا ينبغي يصح الرد. إذا عندك تجاوب تسكت على باطل لكون الشخص كذا، دعك من الأشخاص، لا الرد ولا المردود عليه، إنما المسألة حق وباطل، من الرد والمردود عليه حق وباطل، إنما دعك من الشخصين، هب أن الشخصين هالكان، هب أن الشخصين هما ديانة في الرد، وإنما أحدهما يريد علوا والآخر يريد كذا، دعك من هذا، هذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا بين الشخص وبين ربه سبحانه وتعالى. لكن أنت انظر، الله عز وجل لما وصف بأنه فقير، لما وصف بأن يديه مبسوطتان، قال دعوكم هؤلاء اليهود، قالت اليهود يد الله مغلولة، طيب أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لما ورد الأمر من اليهود قبحهم الله في الرب سبحانه وتعالى، كان الرب قد سمع الله قال الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سبوا ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين قالوا في أن المسيح أعور، ما قال دعوكم هذه ما قال باطلة، وإن ربكم ليس بأعور قال سبحانه وتعالى وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم يصف السماء والأرض أن يكون ولم تكن له صاحبة. الأمر وماذا؟ تفنيد الباطل أيا كان غرض القائل وأيا كان قصد القائل. فلنفترض أن إنسانا رجل وتكلم فيه، إن تكلم فيه بحق قبلنا هذا وقلنا يوكل إلى الله عز وجل، وإن تكلم رددنا هذا عليه. لو يتكلم في ابن عبد الوهاب ويقول هذه الدعوة الوهابية النتنة، هذه دعوة الكفر، ماذا نقول؟ يدعوكم من هذا الضلال وبس. نقول قدموا لدله عبد الوهاب كان يكفر بلا دليل، هو الإشكال التكفير ولا الإشكال التكفير بلا دليل؟ فأنت تقولون ابن عبد الوهاب كان يكفر، طيب أين المواضع التي كفر فيها ابن عبد الوهاب؟ يبقى هذا ترد. ولا أيضا طيب لو أنا أحب هذا الرجل وجاملته ولم يرد عليه ولم أرد عليه وجاملته وهناك أخطاء باطلة، أنا سأقول هذا الرجل كذا وكذا وهناك أخطاء، لا تقبل كلامي أيضا. فلا تقبل كلاما لا من محب ولا من مبغض إلا إذا فيه الدليل. لكن هذه موضة هذه موراد التبرير. لكن هو نفسه حينما يرد على بعض الناس لا هذا عادي، هذا عادي جدا، هذا عادي، ما يقال لماذا سكت، لماذا ايه سكت، انما قد يقال ايه والله كان يناصحه، مثل ما قال انا، مثل ما هذا الرجل الكذاب في قال كنت اناصحه، وهذا الرجل ما كلمني ولا هتفني الا مرتين، مره عزاني في امي، ومره اعتذر عن ولدي، اعتذر وخشى ان يبلغني كلام، وقال هذا يعني لو بلغ كلام عن ابني وكذا فهو مثلك ولا اخره، ومرت خلف الحق سلامات بس، سلامات بس فقط، ما في الا هذا فقط، متى نصحني هذا وغيره اصلا، متى نصحني وفي اي شيء ينصحني لينا فرض انه نصح، طيب انصحني في ماذا وانا راجع الان، حتى لو اعلم انك مغرض انا اصنع اعظم من النصح، بل اخطاؤنا اكثر من صوابنا، لكن انصح بالدليل وانصح بالحق، نصحت متى؟ انا اقول نصحت فلانا وانا ما نصحته، هذا كذب ينضاف الى رصيد كذب. فلهذا الطالب يبرر اذا احب شخصا ليس يبرر، اذا ابغض شخصا يبقى ايه يكله بمكيال اخر، هو انه كان يعرف حسان وكان يعرف العاده وكان يعرف كل، كان يعرف هذا يعني كل ايه في فتره من فترات ما انتبه انه ما كان يعرف عن شيئا، وبعض ليس يلزم انه من عرف اليوم مملكه يبقى تعرف، المعرفة هذه تتكامل، أنت عندك معرفة تقتضي الرد، أنا ما عندي معرفة تقتضي الرد، الآن هقول فين رد الفوزان على سلمان وصفر، يلا أني طلعوا من صالح الفوزان، ليس بالله رد العلماء كذا خلاص، إذا أنا سئلت سأجيبك، طب ما سئلت الحق أحمد ياسين إخوان يعرفه ولا ما يعرفه، يعرفه، وصدر كلامه بقول دعك من الايه بغض النظر عن اختلاف المنهج وعاده، فخذ الحدث المجرد، ماذا تصنع به؟ ها ضلل بقى، ضلل، ها ضلل، ضلل يلا، ويقول هكذا ما يعرف الشعراوي كيف يمدح الشعراوي وانه امام في الدعوه وامام في كذا وامام في كذا، عشر بنود او يقارب العشر بنود، ما كان يعرف، طب ما كان يعرف ثم بعد ذلك عرف، تراجع عن ايه؟ ما تراجح ولا عن كلمة واحدة سوى اللغة فقط، مع انه اعتبرها ميزة، يعني هو اعتبرها ميزة، اعتبرها ميزة، اعتبر الاول ان 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 ان, أن لغة السالة كانت ميزة، بعد ذلك انه احدث خرقا في اللغة العربية، طب انت مدحت اصلا، قل انا كنت اجهل ان العامية خرق، لكن يبقى بقى ان الرجل كان نزيها، ان الرجل كان يفهم عنده فهم كذا، ان الرجل كان، الرجل كان، نريد الفضائل اللي كانت بين الاربعاء والجمعة، يعني لا تتخيل ده فضائل معدة، ده فضائل انت تحياها، يعني تخيل واحد عنده خطبة من اربعاء الجمعة ما عدهاش للالباني ولا ابن باز ولا عبد الرزاق عفيف المنوفي ولا ابن عثيمين ولا مقبل، انما دي بقدرة قادر الاربع طلعت خطبة عصماء الجمعة، ها ثم بعد ذلك يقول انا كنت لا اعرف حال الرجل، وبعدين طب لا تعرف حال الرجل، ده انت مشرحه في التعديل، مشرحه ما شاء الله، ده يعني امام، ومرة تانية يقول اصل امن الدولة نبيت عليه، مين اللي في مصر نبيت امن الدولة عليه الى الان، ان يتكلم في الشعراوي ويمدح الشعراوي، حاجة عجيبة جدا، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه كل حاجة سيئة، ده اسمه ايه؟ كل حاجة سيئة، سميه كذب، سميه تدليس، سميه تلبيس، تسميه متجر بالمواقف، تسميه اللي انت عايز تسميه سميه، ها؟ حكمك يا بطل على هذا، ولو اتكلمنا بقى احنا قلنا هنقعد نضيع اوقاتكم كفاية، نعم.